السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا بفضل الله عز وجل بدأنا الحديث عن مسألة التزكية، اللي هي وإن كانت في النهاية لكن هي الغاية. والكلام عن التزكية يعني الحمد لله رب العالمين كثير ومستفيض، وإحنا يمكن في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها كنا مهتمين جدا بالتأصيل لمنهجيات وترسيخ أصول، ودايما نقول المنهجيات أهم من أحد المعلومات والأصول أهم من التفاصيل. والموضوع كان أشبه بأننا كأننا رسمنا خريطة للتزكية، حددنا الأهداف والغايات وأشرنا للوسائل والآليات وأبرزنا المراحل والخطوات. والمفروض يعني أن احنا نشرع في هذا الكلام بإذن الله، ونحاول أن احنا نحقق هذا الغرض أو المقصد الكبير. ودايما الأفعال والتصرفات انعكاس الأفكار والمعتقدات والتصورات، ولذلك من الضروري أن احنا نسدد تصوراتنا فيما يتعلق بالتزكية. الحقيقة النهاردة يعني أنا هاخد الخيط من نهاية الحلقة اللي فاتت، ان انا قلت ان احنا عايزين ناخد امثلة اكتر على مسألة التزكية وكيفية تفعيلها او ازاي ان احنا نمارسها عمليا. وهتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا النهاردة، يعني هي عنوان حلقتنا، وهي مسألة التخلق. مسألة التخلق، يمكن احنا فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم عندنا مصطلحات كتير قوي بنمر بيها، ويمكن زي ما قلت البعض قد يضج من كثرة المصطلحات او الحديث عن المصطلحات. وحد يقول يا دكتور احنا عايزين حاجات بسيطة، عايزين حاجات حتى تناسب الناس اللي بتتفرج عليك في التلفزيون، احنا رب يعني الاسلوب يكون اسلوب سهل وسلس كده. الحقيقة يعني التيسير ده ذاته لا يتنافى مع التأصيل، وان تكون المعلومة مؤصلة بشكل كويس، علشان المفروض ان التبسيط ما يستحلش التسطيح، ان هنفهم المسألة على حقيقتها. يعني انا ممكن ابسط لحضرتك مثلا التزكية واقول لك اعمل ايه، اعمل حاجة حلوة. يعني لو قلت لك اعمل حاجة حلوة، هل دي فعلا حقيقة التزكية؟ لا، انت محتاج تعرف ان انت عشان انا بقى تزكيت، قد افلح من تزكى، فعلا اكون من المفلحين، زي ما ربنا يقول قد افلح من زكاها، ان انا فعلا اكون الشخص ده، ويزكيهم، ان ده يحصل مني. اكيد لازم اعرف على التأصيل والتفصيل ايه بالضبط المراد مني. الموضوع مش مجرد اعمل حاجة حلوة او اعمل حاجة كويسة، لا، ده انت في حاجة اسمها تطهير يشتمل على تخلية وتجلية، وفي حاجة اسمها تطوير يشتمل على تمكين وتحسين وتحصين، تبص له من زاوية تانية يشتمل على ترميم وتتميم وتدعيم، وقلنا تدويم لو صح التعبير، وتقويم كمان. يعني المفروض يعني اللي اقصده ان الموضوع لا ينبغي ان ينظر له بصورة ايه، يعني بصورة سطحية. فكرة انك تفهم ان التزكية هي ليها شق ظاهر وليها شق باطن، ان مش التزكية شغلها الاكتر على الباطن، فالتطوير يظهر اكتر في الظاهر والتطهير يكون اكتر في الباطن. يعني مش هتكلم في تفاصيل كتير عشان يعني ما يكونش الموضوع كأني بعيد كلام سبق قبل كده، بس انا دايما بأكد على ان تأصيل الاصول دي ذاتها وابراز المنهجات بشكل واضح ان شاء الله يكون خريطة باذن الله رب العالمين لتحقيق ما ينبغي ان يحققه الانسان على اكمل صورة تليق بكتاب الله سبحانه وبحمده، وترضي الرب العلي جل جلاله وتقدست اسماءه. طيب، ايه بقى قصة التخلق دي؟ قصة التخلق انا رددتها كتير في الحلقات اللي فاتت بتاعتي. هو السؤال ليه يعني نتخلق، ومنين نتخلق؟ يعني منين جت القصة دي؟ انا قلت من الحاجات المهمة ان الانسان يحاول على قد ما يقدر ان يكون تعامله مع الشيء وفق ما يحبه الله ويرضاه. يعني ربنا يقول فاستقم كما أمرت، يبقى مش كما أردت أو كما أرادوا حتى الناس. يعني المفروض إن أنا لما أستقيم أو أقيم غيري على الاستقامة إن أكون حريص إن الكلام ده يكون كما أراد الله سبحانه وبحمده، لا كما أردت أنا أو كما أراد غيري. تمام؟ وبناء عليه من الضروري إن الإنسان يطرح تساؤل كده. وأنا مثلا كنت بقول إزاي إحنا كمسلمين هذا التساؤل يطرح لا يطرح، وإن طرح لا يجاب عنه إجابة واضحة محددة كاملة شاملة. تمام؟ اللي هو السؤال ماذا يريد الله منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم؟ فيمكن بعض الفضلاء يحصر ما يريده الله منا في التلاوة، في الاستماع، في التجويد، في الحفظ، كل دي أشياء جميلة ويريده الله فعلا، بس يعني درجة مشروعيتها إيه بقى على الوجوب على الاستحباب القصة قد تتفاوت. بس في مرادات تانية للرب سبحانه وبحمده ذكرها الله سبحانه وبحمده في كتابه مباشرة، زي الإيمان والاستمساك والاعتصام وغيرها من الأمور والتزكية مثلا. وفي أمور تانية ذكرها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، في أمور جت بصيغة الأقوال، يعني هي عليها نسخة الأقوال أو النسخة المسطورة، وفي حاجات جت بصيغة الأحوال اللي هي نسخة الأحوال أو النسخة المنظورة. فبناء عليه الإنسان محتاج يستبين ده كله ويستبينه بشكل واضح علشان يقوم بحقوق هذا الكتاب العزيز. يا عم انت بتكلمنا عن الأطفال، انت نسيت، انت ايه اللي دخلك في القصة دي؟ ما هو يعني هي الفكرة ان انا المفروض اللي انا هاخد بايد الطفل ده لما ينبغي ان يكون عليه، فلابد ان انا نفسي حرر الكلام ده عشان اقدر اخد بايد الطفل لما ينبغي ان يكون عليه. فمن مرادات الله سبحانه وبحمده منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم ان نتخلق به، ان نتخلق به. يعني انا قلت المقدمة دي عشان اوصل للصورة دي، يعني التخلق ده جا منين؟ ده مراد من مرادات الرب سبحانه وبحمده منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، ألا هو أن نتخلق بالقرآن الكريم. نحن نتخلق به. تمام؟ طيب نتخلق به يعني إيه؟ نتخلق به دي يعني أنت قصدك يعني مثلا اللي هو نعمل حاجات جميلة يعني مثلا كويسة مع القرآن، يعني نحبه ونعظمه كده؟ أنت قصدك نتخلق مع القرآن؟ لا، أنا بقول نتخلق بالقرآن. ماشي؟ يعني دايما كلمة خلق ده برضو من الحاجات اللي ينبغي انها تحرر. لما اقول انا عايز اربي ابني على الاخلاق الحميدة، او انا مثلا واحد حريص اكون اخلاقي حميدة، هو الحقيقة ممكن نبص الموضوع من زاويتين. الاطلاق اللي هو اصبح مشهور النهاردة اللي بتوصف بيه الخلق انها بتعبر عن مجموعة من الفضائل، التحلي بمجموعة من الفضائل والتخلي عن مجموعة من الرذائل، التخلي عن مجموعة من الرذائل والتحلي بمجموعة من الفضائل. ده أغلبه في باب إيه؟ في باب التعامل مع الغير، يعني تعاملي مع غيري، تحليت بشوية فضائل وتخليت عن شوية رذائل. فمثلا اللي بيكرم الناس ده بيعتبره صاحب خلق حسن، واللي بيكون بخيل معاهم صاحب خلق سيء، اللي بيحلم على الناس ويترفق بيهم صاحب خلق حسن، واللي هو لا بيتعصب على الناس ويضايقهم والفاظهم ما بتكونش كويسه معاهم بيعتبره صاحب خلق سيء. وده صحيح، وده ميدان من ميادين الخلق، لكن في ميادين تانية مهمه زي الخلق مع الله، الخلق مع النفس. يعني هل التخلق ده مع الناس بس؟ يعني وخالق الناس بخلق حسن. يعني لما ننظر للحديث ده مثلا وصيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابي ذر، وفي رواية يعني لبعض الصحابة سيدنا معاذ، مهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالعلماء مثلا يقولوا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها، تم ده نوع من التخلق برضه، او دي خلق، بس خلق مع مين؟ خلق مع الله. ممكن نقول فيه خلق مع النفس. تمام؟ في سياسة النفس والتعامل معها، يعني انها مثلا لو اساءت نعمل ايه؟ اتبع السيئات الحسنات تمحها. اتق الله حيثما كنت، ده خلق مع الله، انا اعمل ايه في تعاملي مع الله سبحانه وبحمده. المهم، فاول نقطة انا عايز اقف عندها ان احنا مش عايزين نحصر مفهوم الخلق في السجايا الحسنة، او زي ما قلت في التحلي ببعض الفضائل في المعاملات والتخلي عن بعض الرذائل في المعاملات مع الناس يعني. وكان ده أشهر الإطلاق، لكن في الحقيقة كلمة الخلق أو التخلق أو المادة دي نفسها أوسع بكتير من القضية دي. ولذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، تمام، دي رواية صحيحة، وبرضو العلماء صححوا رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالذهن ما يروحش بس لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمجرد إن هو الناس اللي هي مثلا عندها كرم لا يتمم الكرم، والناس اللي عندها حلم يتمم الحلم ده، لا المفهوم أوسع يعني. ما هو صاحب الشرك ده صاحب خلق رذيل، وصاحب التوحيد صاحب خلق فضيل. الإنسان اللي هو المؤمن أخلاقه يعني هذا خلق فضيل. ما هو المشرك ده عمل إيه؟ ما المشرك ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. طب هذا خلق فضيل حتى وإن كان مثلا سمحه أسلوبه جميل، بس في هنا في خلق مهم جدا نقص منه. ما هو دلوقتي هو بيعمل ويؤدي لغير الله، يعني هو المفروض أنه يعمل عند الله يؤدي الله ويؤدي لغير الله. طب هو ده هذا الظلم اللي وقع بالشرك مثلا في صحيح البخاري، اشتمني ابن آدم وأما شتمه إياي فإن ادعى لي الولد. هو ده خلق حسن؟ ادعاء الولد لله ده خلق حسن؟ مش خلق حسن. المعاصي يعني دي أخلاق رذيلة، والحسنات أو الطاعات دي أخلاق فاضلة، يعني ما حدش يتكلم في كده. فاللي أقصده إن فكرة إن ده خلق عشان هو بس يعني معاملة مع الناس، لا مش يعني عايزين نتفق على إن مسألة الخلق مسألة أشمل بكتير. ببساطة شديدة جدا، كون الإنسان ما أوصى الله به سبحانه وبحمده وأحبه يحرص على إنه يتحلى به، وما نهى الله سبحانه وبحمده عنه وكرهه يتخلى من عنه أو يتطهر منه، ده يعني لعله المفهوم الأشمل لمسألة الخلق. طيب بناء عليه احنا في عندنا حاجة اسمها التخلق. يبقى أول نقطة اتفقنا عليها مفهوم الخلق ذاته انه واسع. النقطة الثانية اللي اتفق عليها هي ايه اللي يميز الخلق عن العمل العادي، يعني ايه الفرق ما بين انسان ابدى كرما في موقف من المواقف او ابدى حلما في موقف من المواقف، وما بين انسان خلق الكرم او خلق الحلم. واضح؟ ده مهم برضو، اللي هي وكأنها السمات المميزة للخلق، اللي يميز الخلق عن العمل العادي، اللي يميز صاحب الخلق عن صاحب العمل العادي. اللي يميز صاحب الخلق امور، اولها انها هيئة ملازمة لنفسه، يعني صاحب الخلق يقولوا حتى كالخلقة فيه، يعني انا النهاردة كل حد بيشوفني يعني بيشوفني في ايد يمين وايد شمال، بيشوف ده شعري لونه اسود، مش عارف عيني مالها، يعني اللحية شكلها، يعني ده ايه؟ يعني ده هيئة ملازمة للإنسان كالخلقة فيه. الخلقة فيه ان هو فيه لحية، الخلقة فيه ان هو مثلا في اذن كذا، الخلقة فيه ان ايده كذا وشكلها كالخلقة فيه. فدي فكرة الايه؟ الثبات واللزوم، يعني ثابتة وملازمة، ثابتة عند الانسان وملازمة ليه. دي اول سمة مميزة للخلق. السمة التانية المميزة للخلق انها بما ان الانسان يعني الامر ده ثابت عنده بقى ولازمه بقى بيعمله كتير، فهو صار سهل عليه، بقى شيء يسير يقوم به على السجية، يقوم به على الايه؟ السجية. ولذلك تجد مثلا انسان هو عنده خلق محبة مواساة الناس في المصائب ونجدتهم، فالكلام ده هو يكثر منه كتير جدا، وفي نفس الوقت يعمله بسعادة وفرحة وما عندوش اي مشكلة خالص، تمام؟ ولذلك حتى لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله، والحديث ده مهم جدا يا جماعة ومهم جدا بالنسبة لنا في اطفالنا، ان الله قد قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، يعني الرب سبحانه وبحمده قسم بيننا الارزاق، قسم بيني وبين حضرتك في ناس اغنياء مثلا بالمال، في ناس اغنياء بالعلم، في يعني قسمت هذه الايه؟ الارزاق. طيب في قسمة تانية احنا ما بناخدش بالنا منها، وهي قسمة الأخلاق. قسمة الأخلاق دي زي اللي البعض بيقول عليه كده المواهب، واحد ربنا اداله هبة، ده وهبه حاجة، ده وهبه حاجة، ده وهبه حاجة. الكلام ده كان في معرض حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، كان من أهل الصوم دعي من باب الصوم، كان من أهل من باب الريان، فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الإيه؟ الصدقة، إلى نهاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير ان كل واحد فينا ربنا قسم بيننا الامور بشكل ما، يعني هو عدل في الاخير. القسمة دي ان انا في حاجة انا مميز فيه، في حاجة ربنا وهبني اياها، في شيء ربنا اكرمني به، الشيء ده انا مشكلتي ان انا ما اكتشفتوش او ما انتبهتش ليه. طيب دايما كنا نقول طب انا عايز اكتشف الشيء ده، اعرفه ازاي؟ ممكن اعرفه بنفسي او حد يعرفه لي، ممكن انا ابني في الغالب مش هيعرفه بنفسه، انا اعرفه له. اللي هو بقى يقول لك اكتشاف المواهب واكتشاف الموهوبين وبرامج تعليمية كبيرة قامت على الفكرة دي، ان انت تركز مع الولد تشوف ايه الحاجة اللي هو موهوب فيها والحاجة اللي هو مميز فيها، وازاي نستثمر الموهبة بتاعته دي والحاجة اللي مميز فيها، ان احنا نرسم له مسار. هو مثلا حد بيحب قوي الفك والتركيب ومش عارف ايه وبتاع، لا ده ممكن يكون مهندس، طيب خلاص نكمل في المسار الفلاني. لا ده بيحب الحاجة الفلانية، ممكن يكون مدرس، كمل في المسار الفلاني. الكلام اللي هو الحاضر في القصة دي، واتبنت عليه اصلا برامج تعليمية ومؤسسات كبيرة قامت على كده، وفي اصلا مؤسسات تعليمية كبيرة جدا هي دي يعني المسج بتاعتها او رسالتها للمجتمع اللي بتقدمه للمجتمع، ان انا هعمل كده، انا هكتشف ابنك. زي ما كانوا بيقولوا مثلا في مسألة الانماط، هنمطهولك، هعرفك نمطه واديك شوية معلومات عنده، اقول لك مميز كذا، عنده كذا، عنده كذا، وهديك كمان خطة لاستثمار الكلام ده عشان نشوف واحنا ممكن نستفيد من الكلام ده ازاي، بحيث نرسم له خطة. يعني انا هقول لحضرتكم ببساطة شديدة جدا جدا، احنا ازاي نكتشف المسألة دي عندنا او عند غيرنا؟ ببساطة هو الشيء اللي انت بتعمله يعني ملازم ليك، اكتر حاجة بتعملها فترة طويلة، الشيء الكويس طبعا مش الشيء اللي مش كويس. واحد يقول لك انا ما بعملش حاجة لاني بنام، ما بعملش حاجة لاني بتفرج على التلفزيون، ما بعملش حاجة لاني كذا. حاجة كويسة اللي انت بتعملها لفترات طويلة وبتبقى سهلة عليك جدا، ما بتحسش بمعاناة وانت بتعملها. يعني انت ممكن يتقال لك قوم اعملها دلوقتي، انت تعبان تقوم تعملها عادي خالص، وبتكثر منها. يعني هي حاجة انت عملتها كتير، اكتر حاجة انت عملتها قبل كده ملازمة ليك يعني، وحاجة انت بيبقى سهلة عليك لما تدعى اليها انك تقوم تعملها، ولما تعملها ممكن تكتر منها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. حد مثلا بيحب الصدقة جدا جدا فتلاقيه كده، حد بيحب الصلاة جدا تلاقيه كده، حد بيحب التعليم جدا تلاقيه كده. المهم يعني هي في الغالب دي صفاتها، لانها ايه؟ خلق فيك. ايه اللي دخلني بقى في الحديث ده؟ لانها خلق فيك، فبما انها خلق في حضرتك او خلق في ابنك، فهو بطبيعة الحال ماله هو بيقدر يقوم بها بسهولة وبيكثر منها وتمام. ولذلك ده بابك المفتوح على مصراعيه للجنة. انت مطلوب منك ان انت تدوس فيه بكل ما اوتيت من قوة، او تخلي ابنك يدوس فيه لو هو عنده بكل ما اوتي من قوة، مع انه يضرب بسهم في الابواب التانية كلها، باب فرائض الاعيان او ما لا يسع جهله او الحد الادنى في كل باب. طيب يعني انا بتكلم عن السمات المميزة للخلق، ان الخلق زي ما قلنا ان هو هيئة ملازمة للنفس، يعني حاجة كده ثابتة فيها الثبات وفيها الملازمة، انها حاجة ملازماني. وكمان قلت ان هو يصدر على السجية بلا تكلف، يعني هو الانسان يجي كده منه على سجيته، سهل خالص عليه، يعني سهل يسير عليه جدا، فيقدر مثلا اذا دعي اليه يبقى يسير عليه، اذا دعي اليه يعمله بسرعة جدا خلاص، ممكن يعمله على اكمل واتم صورة، ممكن يعمله على اكمل واتم صورة، يعني ممكن يكتر منه خالص. يبقى نلاحظ هنا في اربع ابعاد مهمين جدا في الخلق. البعد الاول هو بعد السهولة واليسر، يعني حاجة سهلة ويسيرة عليه. البعد الثاني هو بعد السرعة، انه ممكن يعمله بسرعة جدا، يعني يستجيب ليه بسرعة. البعد الثالث هو بعد التمام والكمال، يعني حاجة يعملها على اكمل صورة واتم صورة. البعد الرابع هو بعد الدوام، بعد الدوام يعني يقدر يدوم على الكلام ده ويلازمه، مش مرة وتعدت او نزوة او سحابة صيف. الاربع ابعاد دول اربع ابعاد مميزين جدا، او سمات مميزة للخلق، للي بيؤدي شيء كخلق فيه، واللي بيؤديه كده كمرة عابرة. اللي بيؤديه كمرة عابرة ممكن يبقى تقيل عليه، عبال ما يجي يؤديه بيبقى ايه يعني، يأخر شوية، طب بكرة، طب بعده، بيتقاعص يعني مش سريع. لما يعملوا يعملوا نص ونص، ما يعملوش كما ينبغي، يعملوا مرة ما يعملهاش التانية. تمام. ولو تذكروا حضراتكم قلنا في قبل كده ان التدبر هو اللي يخلي الاتباع بالحالة دي في الاربع سمات دول نبقى ايسر واسرع واتم وادوم. وقلنا ان هذا اللون من السلوك لو العمل بقى بالشكل ده هيبقى عمل المؤمن، عمل المؤمن او عمل الحكيم، عمل المؤمن او عمل الايه الحكيم، ان المؤمن او الحكيم هو اللي عمله بالشكل ده. انما مثلا المنافق اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل. انما المؤمن اذا حزب امر فزع الى الصلاة، رحنا بها اذا نودي بالصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فالعمل الواحد هنا، العمل الواحد بتاع الشخص المتخلق بيبقى اسمه ايمان، على مقتضى الايمان او على مقتضى الحكمة. ده تصرف الشخص الحكيم فعلا، انه لما يدعى الى خير لا يبقى يقوم بسرعة، ما يتأخرش، يعمله على الاكمل صورة، ما يعملوش مرة ويبطل، ما هو خير ليه نوقفه، ينبغي ان نستكثر منه. المهم، فعشان كده السمات المميزة للخلق هي الاربع سمات دي، او ممكن نختصرهم في سمتين، نقول انها هيئة ملازمة للنفس على زي ما عرفها الموردي مثلا في النكت والعيون، او عرفها الرازي في مفاتيح الغيب او غيره من العلماء، انها هيئة ملازمة للنفس. خلاص، ملازمة للنفس دي يبقى هي فيها فكرة ايه؟ فيها فكرة انها دائمة اللي هي قلنا عنها الدوام اللي في الاخر، وفيها كمان فكرة السهولة واليسر، تصدر عنه بلا تكلف، واضح جدا فكرة السهولة واليسر، واضح جدا فكرة السرعة، واضح جدا فكرة التمام، انه يقدر يتمها ويكملها بدون يعني مشاكل او ما يكونش الامر صعب عليه. تمام كده. طيب، دي السمات المميزة للخلق. يبقى دلوقتي احنا عرفنا الخلق انه حاجة اشمل بكتير من مجرد التحلي ببعض الفضائل في التعامل مع الناس او التخلي عن بعض الرذائل في التعامل مع الناس. النقطة التانية، عرفنا السمات المميزة للخلق. طيب ايه بقى التخلق؟ التخلق، التخلق ده التفاعل، تخلق التفاعل، يعني اكتساب الخلق، اكتساب الخلق، اكتساب الخلق ده، اكتساب الخلق اللي موجود هنا، اكتساب الخلق اللي انا سمعت حضرتك بتوصيني بيه في الكلام، اكتساب الخلق اللي حضرتك بعته لي وصية في رسالة، اكتساب الخلق اللي سيدنا النبي وصاني بيه صلى الله عليه وسلم، اكتساب الخلق اللي ربي وصاني بيه. واضح؟ ايه بقى الخلق ده؟ قلنا برضو ما تحصروش في حتة تحلي بفضائل او تخلي عن بعض الرذائل في التعامل مع الناس، لا، كل شيء جميل او حسن او فيه خير ليا، وده والتخلي عن كل شيء رذيل او سيء او فيه شر ليا. تمام. طيب، يبقى التخلق هو اكتساب الخلق ده، ان انا ابدا اعمل ايه؟ هل بقى، ركزوا معايا عشان دي مهمة جدا، عشان بعض الفضلاء يقول مثلا ايه هو التخلق عبارة عن ايه؟ ان انا الحاجة دي اللي انا ربنا وصاني بيها اعملها مرة. لا، التخلق بقى الموضوع مش هيبقى كده، عشان انت فعلا تخلقت، ممكن تبقى انت كده شرعت في التخلق، شرعت في التخلق، لكن يعني احنا دايما نقول فيه تحدي كده كبير، اللي هو تحدي الشرع والطبع. يعني انا الطبع بتاعي ان انا مش ما بعملش الحاجة دي وكسول ومش عايز اقوم بيها، وفي الشرع، الشرع يريد ان انا اعملها، فانا ازاي بالشرع، تمام، افضل اعمل تطبع خلاص على هذا الطبع عشان يبقى وفق الشرع. يعني الشرع جاء بصورة والطبع على صورة، طبعي انا اللي انا فيه على صورة والشرع جاء بصورة، ازاي انا اقدم الشرع على الطبع، اقدم الهدى على الهوى، الهدى على الهوى، الشرع على الطبع. ولذلك عشان تقدر انت حضرتك تنتقل من جزيرة الطبع او جزيرة الهوى الى جزيرة الشرع او جزيرة الهدى، هتحتاج في النص كده ما نسميه بالتخلق، التطبع، ما نسميه بالتخلق، انك تتخلق، تفضل تتخلق بايه؟ تتخلق باللي هنا. يبقى انت عندك دول، دي جزيرة هي ودي جزيرة، دي جزيرة الطبع او الهوى ودي جزيرة الشرع او الهدى. انت هتروح الجزيرة دي تبقى من سكانها، وتجتهد تجتهد 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 في انك تنفذ ده وتتخلق به، تتطبع به، لغاية ما الشرع، الشرع يعني يفتح جزيرة الطبع فيصير الطبع موافقا للشرع، ولغاية ما الهدى يفتح جزيرة الهوى فيصير الهوى موافقا للهدى. واضح؟ ده اللي دي المفروض اللي انا نفسي اصل اليه، سواء مع نفسي او مع ابني او مع اي حد اعرفه، ان الشرع يفتح جزيرة الطبع ماشي حتى يصير الطبع موافقا للشرع، وان الهدى يفتح جزيرة الهوى حتى يصير الهوى موافقا للهدى. تمام؟ فده اللي احنا بنسميه التخلق او بنسميه التطبع ايا كان بقى، المهم ان هو اكتساب الاخلاق دي. طيب ايه بقى انا اعرف ازاي انا تخلقت؟ يعني واحد عمل حاجة مرة كده تخلق؟ لا، هو شرع في التخلق بس كده تخلق؟ لا ما تخلقش. طيب عملها بس كانت يعني بيعملها شقة عليه او تعباه وكلام من ده كده تخلق؟ ما تخلقش لسه، هو ما تخلقش لان الموضوع صعب عليه، هو برضه بيجاهد في التخلق. طيب واحد عملها بس تطهيرا مش تطويرا، هل ده التخلق التام؟ لا مش التخلق التام. طيب واحد عملها مرة وبطل بعد كده، مش تخلق؟ لا مش تخلق. هو شروع في التخلق، ممكن نقول تخلق مرة بس مش هو ده التخلق الذي يراد. فالمطلوب ان انا عملي بالكتاب العزيز او العمل بالكتاب العزيز اللي انا اعلمه لابني او اعلمه لبنتي انه يبقى تخلق. انت يا دكتور بتتكلم عن التزكية، ايه علاقة التزكية بالقصة دي؟ هي دي بقى، ان احنا مش نريد ان هو يتزكى مرة وعدين، احنا نريد انه يتخلق. يعني مثلا الاية دي هو يتزكى بيها، يعني يتطهر بيها وتطور بيها، يتطهر على مستوى التخلية وتجلية، يتطور على مستوى التمكين والتحسين والتحصين، او على مستوى الترميم التتميم الترميم التتميم التدعيم التدويم التقويم، ماشي على اي مستوى من المستويات دي. تمام كده، هو يتطهر ويتطور كي يتزكى، بس الكلام ده عايزه مرة وعبر؟ لا 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 لا. ولذلك بقى احنا عايزين التزكية لو تذكروا اللي قامت على ايه؟ اللي قامت على اكتاف الفهم والتدبر، اللي قامت على اكتاف التعليم اللي هو الفهم والتدبر وما سبقه. وعايزين التزكية دي اللي هي مش هتقف هنا، لا دي هتتعلق او تتشبث بالتخلق عشان يعني يبقى معراج لحالة اخرى، معراج لحالة اخرى. فلذلك احنا عايزين التزكية تكون تخلقا، التزكية تكون تخلقا. يبقى التزكية دي قامت على اكتاف الفهم والتدبر، وهي هتتشبث وتتعلق بالتخلق علشان يعني يرفعها، فيصير هذا الذي اوصى به الرب سبحانه وبحمده يجتهد المؤمن في ان يكون اكمل الناس اتباعا له، اكمل الناس اتباعا له. حد يقول طب ليه وتزكية وتخلق ومش يا جماعة، هو في شيء افضل او اكمل من احكام الرب سبحانه وبحمده التي جاءت في الكتاب العزيز؟ وانا ما اقصدش احكام بقى اللي هو الحكم اللي هو الشرعي او الحكم بقى انزل الله مثلا في بعض المسائل اللي تخص الامم او تخص الحدود او غيرها، لا لا، كل يعني اللي في القرآن دي احكام لله. احيانا الاحكام دي تنظم حياة الامم، حياة المجتمعات، حياة الاسر، حياة الشخص نفسه، علاقته بربنا، علاقته بغيره، علاقته بصلاته، علاقته بصومه، كل ده احكام. لذلك حتى ده كان مفهوم الامام القرطبي للاحكام لما قال جامع الاحكام القرآنية الكريم في تفسيره. فالشاهد مفيش حكم احسن من حكم ربنا، مفيش يعني من اصدق من الله قيل ومن احسن من الله حديثا، خلاص ده احسن الحديث. فبناء عليه احنا عايزين نبقى فعلا لما نكون تعاملنا معاه نكون تعاملنا معاه افضل تعامل، ويكون فعلا اكتمل انتفاعنا به، اكتمل انتفاعنا به ان هو فعلا يكون على ابهى واكمل واتم صور. ولذلك يراد ان احنا عملنا به يكون تخلقا. يبقى انا تزكيت عشان احاول اعمل استوعب المحاور كلها، واكون كمان تخلقت، اكون تخلقت، تخلقت ان انا لا عملت الحاجات اللي انا قلتها دي وارتقيت لمرتبة. وده اللي نريده لاولادنا، واصلا المفروض ده اللي يراد بالتربية، انك تتعهدوا طورا بعد طور حتى يصل لكماله. ولذلك التخلق في كتير من الحاجات اللي ايه الحضرة في التزكية، من التصبر والتكبد ومن التمهل وكمان من التدرج، خلاص الحاجات دي مهمة جدا، ومن التعاهد، كل الكلام ده ضروري عشان يحصل التخلق على اكمل واتم صور. ليه احنا بنتخلق؟ ببساطة شديدة جدا، ربنا وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال وانك لعلى خلق عظيم، ولازم حضراتكم تطلعوا تفسيرها. واحنا عندنا كتاب رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المنظورة اللي هي نسخة الاحوال، احوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم. احنا عندنا مبحث كامل عن الآية دي وشرحها وما يتعلق بها، وعندنا مبحث كامل عن وصف ستنا السيدة عائشة رضوان الله عليها وعلى أبويها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. تشوفوها حضراتكم وتعرفوا ازاي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان هو شخصيا على المستوى الشخصي يتخلق بكتاب الله سبحانه وبحمده. يعني ما كانتش علاقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن علاقة تعامل مرة عابرة، لا، كان يتخلق به. النبي كان يتخلق به، كان يتخلق به صلى الله عليه وسلم. فتشوفوا ان شاء الله تفسير الآية، وتشوفوا ان شاء الله رب العالمين الكلام ده. وممكن حتى اللي عايز حاجة على السريع ممكن كتاب لا تسود وجهي، منهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، في بعض إشارة لهذا الكلام. دي كده التزكية، وده كده التخلق. لا يزال برضو اتباع الآية محتاجين نتكلم عنه شوية تانية عشان نوضح حاجة مهمة قوي اسمها صور الاتباع. ايه صور الاتباع دي؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.